السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة من صحيحه: باب فضل الجمعة. فضل الجمعة هذا مطلق، لكن الحديث الذي أورده مقيد بشهود الجمعة، وإلا قال باب فضل يوم الجمعة اختلفت عن باب فضل الجمعة. حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي الدمشقي قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان اسمه ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة. هل المراد غسل كغسل الجنابة أم المراد جامع زوجته وذهب فاغتسل للجنابة؟ رأي عندك؟
اغتسل كما يغتسل للجنابة.
اغتسل كما يغتسل للجنابة، وذلك لماذا؟ لماذا أولت هذا التأويل كمداعبة فقهية؟ هو قال لك إلزام، يبين الفضل، يبين الفضل. من صبرا، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، أنت تقدر غسلا كغسل الجنابة، فأنا أسأل ما الذي دعاك إلى هذا التقدير؟ قلت إن الجماع يوم الجمعة ليس بواجب، ما قلنا واجب، قل هو يحمل استحبابا. نعم،
مش كل الناس متزوجة،
مش كل الناس متزوجة، هذا فضل في المتزوج. يعني كن هنالك محرومون من هذه الفضيلة وهم غير متزوجين، فهذا يحمل الناس على المبادرة بالزواج. ولقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. نعم يا عم أحمد.
شيخنا حضرتك، لما سيدنا عمر أنكر على عثمان لما جه متأخر ومتوضي فقط،
لا دي مسألة ثانية، مسألة وجوب الغسل من عدم الكلمة الفضل،
فضل الجمعة،
فضل الجمعة. مسألة غسل الجمعة واجب أو غير واجب سيأتي لها باب إن شاء الله. حديث من غسل واغتسل نرى أن فيه مجازفات لا توافق الشريعة، بأجر الخطوة أجر سنة صيام وقيام ليست له شواهد شرعية. قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يقول قولا كغسل من الجنابة، ثم راح فكأنما قرب بدنه، أي كأنما تقرب إلى الله بنحر بدنه وتصدق بها. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. فهذا دليل على التفريق بين البدنة والبقرة، البدنة من الإبل والبقرة بقرة بقرة، لأن من العلماء من يفرق بين البدنة وبين البقرة، ومنهم من يسوي، يقول ما دامت مهداة إلى البيت العتيق تسمى بدنة، لكن الظاهر الأول، لأن الله قال في حتى في طريقة الذبح في طريقة النحر: والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، قائمة على ثلاثة أرجل معقولة الرجل الرابعة اليسرى. يكون النحر في اللبات، تختلف عن ذبح البقر الذي هو المرور بالسكين على رقبتها. من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، يعني الكبش الأقرن أحسن من الكبش ليس به، ليست له قرون كذا في السفير ويا كبشا. راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكرى. الخلاف طال بين العلماء في هذه الساعات، ما المراد بالساعات؟ إذ لم تكن عندهم ساعات كساعتنا، لم يكن عندهم الساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية، ما كان هذا معروفا عندهم. والساعات ابتكرت أو فهمها الله العباد بعد ذلك بزمن. فما المراد بالساعات؟ فقال بعض العلماء القصد التبكير. ورد حديث في سنده ضعف إن يوم الجمعة 12 ساعة، لكنه ضعيف الإسناد، لكنه ضعيف الإسناد. فالمراد التبكير، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. طبعا في من العلماء من يطلق البدن أيضا على البقرة إذا كانت مهداة للبيت الحرام. لخرج الإمام وحضرت الملائكة يستمعون الذكرى. الرواية الأخرى طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكرى. فالذي يأتي متأخرا لن يثبت اسمه في سجل من حضروا الجمعة. تبع يا أسامة، الإمام مستثنى من هذا ولا غير مستثنى؟ مستثنى. نعم
الإمام. طيب
مستثنى، مستثنى.
طيب الأجر الأجر
عند الله. طبعا روايات هذا الحديث كثيرة من الصحيح ومن الضعيف. باب ولم يذكر البخاري شيئا، ما قالش باب الوضوء باب كذا، لم يذكر شيئا. فالعلماء يوجهون هذا بأحد توجيهين. التوجيه الأول أنه أراد الفصل بين أبواب سبقت وأبواب لخلاص إن شاء الله. الله يتمنى جزاك الله خير. أبواب سبقت وأبواب ستأتي. أو أن البخاري ترك بياضا، ترك بياضا يعني باب كان إلى أن ينتهي من الكتاب ويرجع يضع الباب المناسب، فأعجلته المنية فمات قبل أن يضع لها اسما. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر لما تحتبسون عن الصلاة، أي لما تتأخرون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء توضأت. هذا الرجل عثمان بجمع الطرق تبين أنه هو. فقال لم تسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ وهذا قد بينا أنه على الاستحباب. قد ورد حديث ضعيف الإسناد من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن عفوا من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل في الغسل أفضل، لكنه ضعيف. لكن في الصحيح أن عائشة قالت كان الناس مهنة أنفسهم اشتغلوا، وكانوا يأتون الجمعة ولهم روائح يعني رائحة العرق، فقيل لهم لو اغتسلتم، قولها لو اغتسلتم دليل أنه ليس بالواجب. أما حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم فبمعنى حق ليس المعنى الواجب الاصطلاحي الذي درج عليه الفقهاء والله أعلم. قال حد الدهن للجمعة، الدهن ليس الدهن الذي مع اللحم، إنما الدهن الطيب، الدهن الطيب. باب الدهن للجمعة. بالمناسبة في حديث أحب أن أنوه إلى أنه ضعيف أو على أنه ضعيف، لأننا قد قلنا في بعض الكتب أنه يعني احتج ذكرنا تصحيحه، لكن ما امكن ان اطبع الكتب طبعة ثانية. حديث ضعيف يا عبد الرحمن، علاج عرق النسا إلية شاة عربية تجز 3 أجزاء ويشرب كل جزء منها على الريق لمدة 3 أيام. هذا الحديث تفرد به ابن ماجة وبه علة تضاعفه، وقد يمرض الأشخاص. الحديث ضعيف من اقتراض استند الظهر، لكن فيه علة تضاعفه. حديث علاج عرق النسا إلية شاة عربية ذاب وتجزأ 3 أجزاء ويشرب كل جزء على الريق 3 أيام متوالية. الحديث ضعيف الإسناد ولا يصح. أنت ماشي؟ نعم خلاص، قلنا أنه ضعيف خلاص، لا يثبت عن رسول الله. أما ثابت عن أنس أو عن غير أنس دي مسألة ثانية، تجارب الناس الشخصية لا ينبني عليها حكم، سيذكرون تجاربهم. الدهن للجمعة، فالدهن الطيب. كنا ببعض البلاد في سنة من السنوات، وقام فريق يعمل تمثيلية على العادات والتقاليد السيئة في بلدهم بغض النظر عن حكم التمثيليات، فكان ينتقد على أهل بلده كونهم بعد الأكل، كان هذا في اليمن، ينتقد على أهل بلده أنهم بعد الأكل، خاصة الأكل اللي فيه دهون يعني لحم، كيف يفعلون بعد ما يأكلوا اللحم، يعمل هكذا يعني يشمر دراته ويمسح لذلك الأشف القشف اللي انتوا عارفينه المصري. انت بيجيب مثلا مرطب اسمه مش عارف نيفيا، ده نيفيا دي المطرفين، لما يجيب فازلين يا عم يجيب نيفيا وتدلك، وهم فهم بعد ما يأكلوا اللحم أو الدهن اللي مع اللحم يمسح يديه ووجهه، ده المزيل اللي عنده. المهم فعمل كان فريق من الإخوان يعني عاملين المسرحية دي لنقد هذا الصنيع، كيف تصنعون كده يعني؟ طب التاني بيعلمه ويقول لا تجيب نيفيا وتمسح التروى كده. فقرأنا في البخاري حديثا فيه كان على عهد رسول الله ما لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا، فيعني كانوا بيستعملوا كده خلاص، يعني ما عندهم إمكانيات ولا كريمات مستوردة ولا أي شيء، كان الدهن يزيل من أحسن الأشياء اللي تزيل حتى الناشف بسرعة، جربها 2-3 كده تزيل ولا فيها أي أضرار جانبية ولا حاجة. فهمت يا عم الشيخ؟ هل حق لهم هذا الانتقاد أو كلامهم من باب المباح؟ لكن تشويه صورة من يفعل ذلك لا يليق. تفهم حاجة يا سامة؟ معقول؟ أخبرني. طيب، قال حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب ومحمد ابن عبد الرحمن الملقب بابن أبي ذئب يقولون كان قوالا بالحق، من القوالين بالحق في زمانهم بعد رسول الله أبو ذر في زمانه، طاووس في زمانه، الثوري أو ابن أبي ذئب في زمانه، ما قيل الثوري أيضا، الثوري بس كان لا وزعل، فكان الثوري يرفض الدخول على الأمراء، رسول الله رسائل لكن هيدخل سيتكلم بكلمات الحق التي لا ترضيهم، فكان يرفض الدخول عليه، كان منهم ابن أبي ذئب. واقعتان ذكرت عن ابن أبي ذئب، الظن الأولى ليس هو واحد آخر، دخل على الأمير من أمراء الدولة العباسية في المدينة، هذه من أمراء، لكن أظن الدولة العباسية أنه في زمنه. فقال له الأمير، كان في الغالب اللي يدخل عنده يخرج مقتول إذا يعني دخل ينتقد أو استدعي. قال له الأمير: ما تقول في؟ هو أو يا ربي من ابن من غير ابن عجلان ولا هو؟ المهم الإمام مالك جالس والسيفون خلفه. قال: أو يعافيني الأمير؟ ممكن تعافيني من هذا السؤال؟ قال: لا، لن أعافيك. ما تقول في؟ قال: أو يعافيني الأمير؟ قال: لا. قال: أشهد بالله أنك جائر ظالم. مالك يقول: لممت ثيابي خشية الدماء، السيفين. فأطلق الأمير برهة، قال: خرجوه. فيعني سبحان الله، سلمه الله. يذكر معنى ابن أبي ذئب المؤكد أنه في زمانه الأمير جلس يخطب فأطال في خطبة الجمعة، أطال فيه، أطال جدا في خطبة الجمعة. فابن عجلان، محمد بن عجلان، رأي معروف، أيها الأمير وقت العصر سيدخل، أطلت أيها الأمير. فانقضت الصلاة، قال: احبسوه. احبسوا من؟ ابن عجلان. فذهب إليه ابن أبي ذئب، قال: لماذا سجنت ابن عجلان؟ قال: لأنه نصحني أمام الملأ، يعني فضحني أمام الناس، يعني انتقدني أمام الناس. قال: صحيح أنه أحمق، أنه أحمق، يعني نصحك أمام الناس سجنته، حقا أنه أحمق. طيب، هو أحمق ليه من وجهة ابن أبي ذئب؟ اسمه كلامه. قال: طيب، أنا بيني وبينك أنت ظالم جائر. وطلع كل ما في الأمير أمامه، وأنا أنصحك بعد الناس. قال له الناس، قال له: أحمق ليه؟ لأنه ترك الأمور المهمة وبينصحك في ماذا؟ في تطويل الخطبة، سايب الأمور المهمة والظلم اللي انت قد يعني ترك الظلم اللي انت تظلم فيه الناس وجاي يكلمك على إطالة الخطبة، أطالة الخطبة كف شرك عن الناس. الشاهد من الموضوع أنه تنس الثاني كان سجن ابن عجلان والناس بتتكلم فيها، يا عم طلعه وطلع ابن عجلان برق وفك ابن. فكان لهم مواقف جريئة رحمة الله عليهم. عن سعيد المقبري قال: أخبرني أبي عن ابن ربيع ابن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، كان في المدينة سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي، الدنيا ماشية حلوة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، سلمان يقول: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته. في رواية أخرى: من طيب أهله. لماذا من طيب أهله؟ لأن طبعا النسوة ينبغي أن يكون أكثر اهتماما بالطيب، افهم يا سام، النسوة أكثر اهتماما بالطيب من من؟ من الرجال، المحافظة على الطيب دايما، مع أنهم في بلادهم يعني لم يكن الطيب متوفرا هذه الوفرة التي في زمننا. أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. الحمد لله، نعم من الله. حدثنا أبو اليمان والحكم بن نافع برنا شعيب عن الزهري قال طاووس: قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. يعني يقصد الغسل، النبي أمر بالغسل يوم الجمعة لكن ما أمرش بالطيب. ابن عباس قال لا أدري، لكن سلمان ذكر بالطيب. ومن علم حج على من لم يعلم. اغتسلوا يوم الجمعة إن لم تكونوا جنبا. باب يلبس أحسن ما يجد، يعني في الجمعة يلبس أنظف الثياب أنظف الثياب. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيارة عند باب المسجد من سيور حرير، قال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد، يعني يوم الجمعة البسها وللوفد، الوفد القادمون تزين لهم إذا قدموا عليك. في بعض الإخوة يدعي الزهد في هذا ولا يبالي بأضياف غير أضياف، لكن هذا يفيد أننا نتجمل للضيوف وللوفود البعيدين من ثم. إذا قدموا عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل من نفسها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة رضي الله عنه. طيب الرسول قال إن يلبسها من لا خلاق له في الآخرة، فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، يعني أمس أنت قلت يلبسها من لا خلاق له ثم أعطيتني إياها لكي يلبسها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له مشركا بمكة. في رواية أخرى لتبيعها ولتكسوها أخاك. إذن يجوز بيع مثل هذه الأشياء، وإن كان المحترمون لا يلبسونها لكن غيرهم يلبسها. طيب يا أبا أويس ما دام ماسك اللاب وشغال عليه خذ سؤالا. طبعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأكل، عفوا الذي يشرب في أنية الفضة فكأنما يجرجر في بطنه من نار جهنم. وقال لا تأكلوا في أنية الذهب والفضة فإنها لهم في الآخرة، لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. السؤال يا أبا أويس، واحد أغدي له طقم ملاعق فضة طقم فضد شوك وملاعق وكذا مطلي بالفضة، مطلي الفضة، ماذا يصنع فيه يا بويس؟ أقبله أو أرفضه؟ أقبله؟ شكرا. بعدين أكل فيه يعني ولا ايه؟ يعني ممكن أبيعه النصراني لهذا الحديث؟ إنما أرسلت به إليك لتبيعها ولتكسوها أخاك. ينسحب على من عند أعطاك زجاجة كولونيا وقال أنا جاي من فرنسا أجيب لك أعز حاجة في فرنسا اللي هو إيه عندهم طيب النسوان ولا الطيب عموه، تأخذها ولا ما تأخذها؟ وأنت ترضى حاجة يا سامح تأخذها يا سامح صح. وبعدين ممكن يستعملها ولا مش ممكن؟ ممكن يستعملها. لو أنت ترى الرأي الآخر أنها طبعا ماشي خلينا كده أحسن. إذن قلة الفقه قد تحرم الرزق. لو واحد ما يعرفش هذا الحديث يقول لك لا أنا مش أخذها، لأن أخذها لكن لو فقيه يقول ذهب أو صدق به مثلا. اذكر دليلا على أن قلة الفقه قد تتسبب في الهرمان من الرزق.
حيث سيدنا عمر لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مالا فقال يا رسول الله أعطيه
منه أحسن. أحسنت يا شام. أعطى الرسول عمر مالا فقال عمر أعطيه من هو أحوج إليه مني يا رسول الله. قال إذا أتاك من هذا المال شيء عن غير مسألة ولا إشراف نفس فإنه رزق ساقه الله إليك. ماشي. واحد آخر يرى لزاما أن شخصا ما إذا أدى لك هدية لازم ترد الهدية بنفس اللي بنفس القيمة. طب أنا مش يعني ما قدرت لا أستطيع. يعني واحد تاجر جاب لك 2 كيلو جمبري هدية وأنا مرتب ميزانيتي يوم في الأسبوع دجاج ويوم في الأسبوع بطاطس ورز وبيض والباقي كشري وإن كلت يوم بدل الدجاج سمك. رتب موضوعات على كده وحامد ربي عليه وفي الشهر يوم لحمة مثلا والميزانية لا تسمح إلا بكده. فجئ واحد جاب لك كيلو جمبري وجنبه كيلو بطارخ فمشكلة كبيرة. دي مشكلة هو أهدى إليك لكنك وقاطف مطب يا بهن. سألت عن الجمبري كيلو بكم يا جماعة؟ له كيلو ب600 جنيه. طيب البطارخ ب1200 يعني وصلت الهدية بكم؟ كيلو كيلو بس حتى 2000 جنيه. طب الميزانية هتختل أجيب له هدية بكده إزاي؟ أقول له لا أنا مش عايز بقى الله الغني تلقانيش في حرج ولا أخذهم ولا أعمل إيه؟
رزق سقى الله
إليك. رزق سقى الله إلي صح. كان رسول ياكل وتفرج ما ده اللي ما عندوش زبا ولا ما ايه يعني هل يلبس ما دي الواقع يا جماعة. واقع كده واقع مؤلم خاصة لما يكون عندك زوجة غير فقيهة. لا لازم تشوف حاجة تساوي تساوي الحاجة اللي جايبة. طب انا مش قادر. يبقى من الاول كده اقول لي يا عم الله يسهل لك امرك شيل بضاعتك ويمشي ولا اقبلها. لان لا يلزم المساواة في الهباء في الهدايا انك واحد يديك لازم تديله يعني نفس الهدية مش هتمشي الامور. اهدى النجاشي الى الرسول هدايا فأعط له هدية قيمة فص من ذهب وأعطاه المهر نيابة عنه. أعطى أم حبيبة
مهر
طيب هدية كبيرة 4000 مبلغ كبير. فما ورد أن الرسول يستطيع يرد إليه هذه الهدية الكبيرة. الهدية الكبيرة وسعد بن عبادة كان يوميا يرسل للرسول هدايا وأصحاب منائح. سعد كان كريم معروف بالكرم. وكذلك هذا الرجل عمرو بن الجموح كان مختص بالوليمة على الرسول وليمة العرس. كان كلما أو سأل النبي بني سلمة من سيدكم يا بني سلمة قالوا جد بن قيس على أن نبخله عنه سيدنا. لك الرجل قال لو أي داء أدوى من البخل بل سيدكم عمرو بن الجموح. وكان يولم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يلزم في الهدايا دي أنك تساوي بين الغني والواحد. واحد غني راح يدي واحد فقير هدية هل يلزم أن يرد إليه الفقير نفس الهدية؟ شيء لا يستطيع. تفهمت الكلام؟ والمقوقس ملك مصر أهدى للنبي ماريا ونسرين أختها في هدايا طيبة. هاي الشخص لقلة العلم يقول لك لا أنا من عايز يا عمي لا أخذ ولدي. طيب صح أنك بس هل هذا هدي النبي؟ مش تكون أصبت هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لن تكون أصبت هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان الذي يعطيك رجل منان يقول لك انا يعني بعت لسامح النهارده يعني 2 كيلو سمك دنيس عمره مش شهر بيك في الدنيا يبقى ايه؟
ترجعها
تاني يا عم خد
والله.
ها لا 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 تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالشاهد ان الشخص قد يحرم الرزق بماذا؟ لقلة الفقه. ويجوز للجاء ان يسأل واحد جعان ممكن يقول لناس تقول لهم يا عمي موسى والخضر استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهم. جالك ضيف هم استطعما الشهيد إنه ما استطعما ما في عليهم مشكلة واحد غريب وجائع يعني واحد أتاه أضياف في الليل يعني ما عندك شيء لكش حل تملي مع الأضياف قلت لك يا أحمد خذ هؤلاء الأضياف خذ لك 2-3 منهم أكلهم يا زيد خذ 3 ينفعون. جاء أضياف إلى رسول الله عدد فقال النبي من يضيف هؤلاء الأضياف ففلان أخذ 2 وهذا أخذ 3 وبقي مجموعة قال عبد الرحمن قال الرسول لأبي بكر خذ ضيفهم فقال يا عبد الرحمن خذهم واذهب إلى أمك تعشيهم فلا مانع من مثل هذا إذا كنت لا تفقه هذا ستتعب. فقلة الفقه تسبب حرمانا من الرزق سبها ضياع الفلوس صح. واحد إمكاناته ضعيف وجال الضيوف يقول لك شوف عجل سمين عجل سمين ده عجل سمين بمرتبك كم شهر 10 شهور انت تتقاضى 5,000 جنيه في الشهر والعجل السمين ب70-80 ألف هتجيب عجل سمين منين هتبيع الباقي ولا ايه مش فاهم. فكل حاجة لها فقه يا سلام. أيوة والعرايس في بلادكم المرأة بدل ما تشتري ملاية سرير 2 ملايات سرير 3 ملايات سرير لازم 20 ملاية 20 ملاية معك فلوس اشتري ما معكش خلاص اشتري ليه كده صح يا شيخ عوض عندكم في لا يكلف الله نفسا الا وسعها تشتري بدل الطقم من كوبايات طقم زي كده حلو جدا ومبارك 50 جنيه في 6 كوبايات حلوين كمان طقم صغير مثلا 50 جنيه كوبايات اصغر شويه للشاي لا لازم طقم محطوط عليه فضه ومنقوش بكام الطقم يا عمي لا انا والله بعرف يا جماعه لقيتهم بيقولوا في طقم الطقم العادي اللي الناس تشتريه ب 2500 جنيه اعوذ بالله مش طالع شيء ها لا خلينا مع كلام الطيب احسن خلينا مع كلام الطيب احسن صح؟ واين محله النيش؟
في السنين
انا بقول لك يعني واحدة فقيرة ولكنها حمقاء والزوج فقير تقول له لازم تجيب لي فستان أفراح زي الناس ما بجيبه تعالي يا بنت نشوف فستان أفراح يتوقع أنه بألف جنيه 1500 جنيه إذا بالفستان ب20,000 جنيه طب إيه اللي غصبني وبعدين بيجي ملوش مكان في البيت أصلا يعني ليس له في البيت مكان يحفظ فيه فستان طويل وشايلين وجايبين واحدة تحمله خلفها الفستان المصري ما اعرفش جيبه من ايام الفراعنة ده ولا منين هل هو من ايام الفراعنة يا جماعة حرر يا ابو ويس القصة فستان الزفاف المصري الضخم الهائل
منفوش
جدا منفوش وواحدة تحمله وهي ماشي جرجر ويروح تمام وفر يا اخي وفر الفستان الزفاف ده حتى لو استلفت واحد من واحدة من زميلاتها وخلصنا الليلة استعارت الثياب جائزة استعارت الثياب جائزة استعارت عائشة قلادة من أسماء وقالت عائشة لبعض التابعين: انظر إلى ثوبي هذا، وانظر إلى جارية هذه، ثوبي هذا والله، هي تقول ما كانت امرأة تقين بالمدينة لزوجها هتنزف إلا جاءت تستعيره مني. الآن هذه الجارية الأمة رفضت، تقول لها ثوب وحش، تدل على عائشة يعني الجارية عندها عائشة، تقول لها مش عايز ثوب، الثوب حلو. يعني دي تطورت بعد ما كانت كل امرأة في المدينة أو نساء المدينة كل واحدة تريد تتزوج تستلفه من عائشة يوم تتزين فيه. والجارية الآن لما الدنيا اتسعت عليهم الجارية تستنكف أن تلبسه. فما أدري يا إخوة التقليد، لازم نرجع عنه، بيتك هتخرب، بيتك سيخرب إذا تتبعت أمر النساء أو تتبعت الموضة التي طلعت جديدا، الموضة واللبس الموضة، كما يقول القائل واخد فلوسنا وتفلسنا والإيه. فيعني هذه الأشياء صارت عادة في 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 وسط المطرفين أو أنصاف المطرفين. ما كيف هذا والله يا إخوة، غريب. واحدة حضرت فرح بفستان وفي مناسبة تانية الفرح تاني، تقول لك لا ما لبست الفستان ده، شافوني فيه إيه الجهل والغباء والإسراف، شافوني بالفستان الأول. عندكم كده يا شيخ محمد منصور في أكثر من كده، مشكلة، مشكلة جهل. طب أنا ما نقول الناس يعني، يعني ما فائدة كلام الناس فيه ولا له أي قيمة فيه؟ أنا أتحرك على قدري، وبعدين اللي خلاص اللي يعجبه يعجبه، يعجب ما يخصني أمره ولا يعنيني شأنه، لكن أظلم نفسي وأظلم والدي وأظلم والدتي وراح أشتري فستان 3-4 آلاف جنيه، لأن أنا حضرت بالفستان الأول فرح سعدية والثاني حضرتهم فرح سماج. إيه يا جماعة، يا جماعة ما ينفع، لازم العادات والتقاليد نرجع بها إلى كتاب الله وسنة رسول الله والنصوص عامة، لأنهم بيستدينون من أجل هذا. وأجي واحد شك يقول أنا مرفع علي قضية شيك ب5000 جنيه، طب أنا ما ذنبي أنا مرفع لك شيك. فالأفكار هذه يا إخوة لازم تراجع، ولا بد من الأخذ على هذه السفهاء، سفهاء النساء، إذا سبتهم يخربوا بيتك. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقل لهم قولا معروفا. لكن انت كل واحد مثلا تروح فرح عايز فستان جديد غير الفرح اللي ظهرت في الاول، مش عارف ايه الافكار دي الشاذة. قد جعل الله لكل شيء قدرا. وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم.